إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على ما أنعم وتفضل من سبل طاعته ومرضاته، فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو سبحانه وتعالى للحمد المطلق أهل لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. ومما أكرمنا الله عز وجل به ومن به علينا من النعم زيارة أخينا الفاضل الشيخ عبد الرزاق النهمي حفظه الله تعالى وزادنا وإياه توفيقا وتسديدا، القائم على هذا المسجد وهذا المركز، وقد حصل خير كثير ولله الحمد، واستبصر الناس في أمر دينهم وفيما ينفعهم في حياتهم بعد مماتهم. ونسأل الله عز وجل لنا وله ولكم المزيد من فضله، ونحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا زيارة إخواننا وطلبة العلم في هذا المكان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من فضله. وهذا المسجد لله الحمد، وهذا المركز فيه دروس نافعة عامة وخاصة من قبل الشيخ، من قبل إخوانه المشايخ وطلبة العلم، فاحرصوا عليها وذلوا غيركم عليها، فإن الدال على الخير كفاعله كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلامة الخيرية في العبد أن يقبل على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن أبي سفيان المتفق عليه، وفي حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الله به خيرا من الذكور والإناث من الجن والإنس فقهه في الدين، وحبب إليه ذلك ومجالسة أهل العلم وملازمة حلق العلم والذكر. فاحرصوا على هذا الخير الذي هيأه الله، وذلوا غيركم، فالدنيا ليس فيها ما يسر وليس فيها ما يفرح به سوى العلم النافع والعمل الصالح. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة وله شواهد: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. فكن من أهل ذكر الله، وكن من المتعلمين لذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه أو ما تبع ذلك، أو عالما أو متعلما. كن من الحريصين على العلم النافع، علم الكتاب والسنة وما يخدمهما من علوم الآلة، كن حريصا على ذلك حتى تكون معلما، ولا أقل أن تكون متعلما، ولا أقل أن تكون مجالسا مقتبسا. وكم لحلق العلم والذكر من فضائل ومكارم. فمن أراد أن يكرم نفسه فعليه بالعلم النافع والعمل الصالح، ومن أراد أن يرفع نفسه فعليه بذلك: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الدرجات لا يعلم عددها إلا الله، وتشمل درجات الدنيا ودرجات الآخرة. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإذا أردت الرفعة فعليك بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم يرفع الوضيع ويزيد الشريف شرفا. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الفقه يرتفع به صاحبه. فعلينا بالعلم النافع والعمل الصالح. واحمدوا الله أن يستر لكم من يعلمكم في أماكنكم، حيث أن العلماء نزلوا في أوساطكم وصرتم مجاورين لهم، وهكذا المشايخ والدعاة والمعلمين. فهذه نعمة يجب أن تذكر، ويجب أن نشكر الله عليها، ويجب أن نستغلها وأن ندل غيرنا عليها. من قبل الذكور ومن قبل الناس نحرص على العلم النافع والعمل الصالح، فهذا هو سبيل سعادتنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة. وإذا أردت الجنة فطريقها العلم النافع، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهكذا العمل به من أسباب دخول الجنة، العمل بالعلم. قال الله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة لا تكون إلا لمن عمل صالحا، علم بما يعلم من الحق وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع رسول الله وعمل بما جاء به كان من أهل الجنة، ومن عصاه وأعرض عما جاء به ولم يعمل به كان من أهل النار والعياذ بالله. فلنحرص على العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو باب السعادة في الدنيا والآخرة، أن تحرص على العلم النافع والعمل الصالح. والعلم يدلك إلى كل خير وإلى كل فضيلة، ويحذرك من كل شر ورذيلة. وإن مما أذكر به نفسي وإخواني الحاضرين والسامعين شعيرة عظيمة: كانت هذه الأمة من خير الأمم بسبب قيامها بهذه الشعيرة العظيمة، ألا وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكانت هذه الأمة خير أمة لقيامها بهذا الأمر العظيم، بهذه الشعيرة العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة خير الأمم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهذه الأمة خير الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الآية. فهذه الأمة كانت خير الأمم لقيامها بهذه الشعيرة وبما أكرمها الله عز وجل به. فينبغي أولا أن نعرف المعروف حتى نعمل به، ثم نأمر غيرنا به. وهكذا نعرف المنكر حتى نجتنبه ونحذره ونحذر غيرنا من فعله وارتكابه. فالمعروف هو ما جاء بيان حسنه في هذا الشرع العظيم، هذه الحنيفية السمحة. والمنكر ما جاء بيان قبحه في هذه الشعيرة المباركة. فينبغي أن نتعلم المعروف ونعمل به ونأمر غيرنا به، ونتعلم المنكر ونحذر ونحذر غيرنا منه بحسب الاستطاعة. وقد كلفنا الله عز وجل بذلك، أي بالقيام بهذه الشعيرة. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، واللام الداخلة على الفعل المضارع تفيد الوجوب، لام الأمر. ينبغي أن نعرف المعروف ونعمل به ونأمر غيرنا به، وأن ننكر نعرف المنكر وأن نجتنبه، وأن ننكر غيرنا وأن ننكره إن صدر من غيرنا بحسب الاستطاعة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. من رأى منكم، وهذا السياق يدل على العموم، أن من رأى منكرا يغيره بحسب استطاعته بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ببغض المنكر وبغض فاعله بحسب ذلك المنكر، ولا يكفر سواد أهله. ومن عجز عن إنكار المنكر من أن ينكره باليد أو باللسان، فلا يعجز أن ينكره بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. ولا يجوز له أن يرضى به أو أن يكفر سواد من فعله، فذلك خطر عظيم. فتنكر المنكر الصادر من أقربائك ومن جيرانك ومن غيرهم بحسب استطاعتك. وروى ابن ماجه وأبو داود وغيرهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يفهم منها أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وإنما إن لم يقبل منك الناس ما تأمرهم به وتنهاهم عنه فإلزم نفسك بذلك. قال: فإنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإننا سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر، جاء: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يدي يوشك أن يعمهم الله بعقابه، وجاء: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقابه، أو بهذا المعنى. فإذا رؤي المنكر فيجب أن ينكر ممن قدر عليه بحسب الاستطاعة. وإن شاع المنكر وظهر ولم ينكره أحد، أما العقاب الصالح والطالح، هذا يدل على خطورة السكوت عن المنكر وعدم إنكاره، فهو سبب نزول العذاب وسبب حصول العقاب على وجه العموم والعياذ بالله. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا رؤي المنكر ووجد المنكر فلم يغيره أحد عم العقاب والعياذ بالله. هذا مما يدل على وجوب إنكار المنكر، وإنكار المنكر واجب على سائر المكلفين لظواهر الأدلة. فأبو بكر رضي الله عنه قرأ الآية وبين المراد منها، وأنه لا يفهم منها أن الإنسان لا ينكر المنكر، وهو راعي حث غيره على القيام بهذه الشعيرة، مما يدل على أن إنكار المنكر ليس محصورا ومقصورا على ولاة الأمور، وإن كانوا يدخلون دخولا أوليا في هذا الباب، لكن غيرهم أيضا مكلفون. فإذا قام بهذه الشعيرة من يكفي سقط الإثم عن الآخرين، وإلا أثموا جميعا. ومن أدلة القيام بهذه الشعيرة، شعيرة إنكار المنكر، ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالطريق لها حقوق، أن تغض بصرك إذا مرت مرأة أو مما يتعين عليك غض البصر، وهكذا أيضا أن ترد السلام على من سلم وتكف أذاك، أذى يدك وأذى لسانك وغير ذلك، أن تكف أذاك وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من مر في ذلك الطريق في تلك السابلة. فيجب أن تؤمن السبل من الأذى ومن الضرر من قطاع الطرق والمفسدين في الأرض، وجزى الله من قام ويقوم بهذا الواجب العظيم من ولاة الأمور وممن وفقه الله عز وجل لذلك من عباد الله تبارك وتعالى. ومن الحقوق كما سمعتم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والإنسان إن قصر في هذا الجانب يسأله الله عن ذلك، يسأله الله عز وجل عن ذلك، على تقصيره على تفريطه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل يوم القيامة: ما يمنعك أن تنكر المنكر إذ رأيته؟ قال: فيلقن الله عز وجل العبد حجته فيقول: يا رب رجوتك وفرقت من الناس. الشاهد أن الإنسان يسأل: ما يمنعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإن رأيت المنكر مطلوب منك الإنكار، وإلا تسأل عن ذلك. ما يمنعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ حتى إذا لقن الله عز وجل عبد حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس. هذا إذا كان صادقا، فقد يعذره الله، خاف يعني أنه أن هذا فوق طاقته، ولكن ينكر ذلك بقلبه إلا إن عجز عن إنكار باليد أو باللسان. ومن أقدره الله على أن ينكر باليد فعل تعين عليه، ومن لم يستطع فينتقل للمرحلة الثانية وهي الإنكار باللسان، ولا عذر له من إنكار المنكر بقلبه. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس في منكر رآه أو شهده أو سمعه. فقال أبو سعيد: ليتني لم أسمع هذا الحديث أو بهذا المعنى، أي لأنه تضمن أمرا عظيما، وهو أن الإنسان إذا رأى المنكر تعين عليه إنكاره، إذا شاهد المنكر أو رآه أو سمعه يتعين عليه أن ينكره. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، وفي بعض الروايات رهبة الناس، إذا رأى المنكر أو شهد أو سمع أن ينكره. فأنت أيها العبد إن رأيت منكرا انكره بحسب استطاعتك، بحسب استطاعتك، ولا تغفل عن ذلك. والله عز وجل قد لعن بني إسرائيل لعدم قيامهم بهذا الواجب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله لعنهم وذمهم ومقتهم لعدم قيامهم بهذا الأمر، فاحذر أن تشابههم. وإنكار المنكر سبب للنجاة من الهلاك ومن العقاب، كما أن الأمر المعروف سبب للنجاة، وهكذا أيضا إنكار المنكر سبب لنجاة البشرية، لنجاة من وفقه الله للقيام بهذه الشعيرة. فأمم أهلكها الله بسبب ذنوبها وعدم إقلاعها عن تلك الذنوب، لم تنكر على نفسها ولا على غيرها، بل دعت إلى تلك الذنوب فأهلكها الله بسبب ذلك. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا للمهلكين موعدا. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أهلكها الله بذنوبها. فالواجب إنكار الذنوب، إنكار المعاصي، إنكار المنكرات التي هي سبب هلاك أصحابها. ومن رضي بذلك، ومن أقر ذلك، ومن رأى ذلك وأمكنه أن ينكر ولم ينكر، يحصل له من الضرر والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة، أي يقصدون الكعبة وهم من قبل الشام، يغزو جيش الكعبة فيخصف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخصف بهم ويحشرون على نياتهم. وجاء في حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بين السبابة والتي تليها كهذه. قالوا: يا رسول الله، أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث وإن وجد الصالحون ولم ينكروا ذلك الخبث وذلك المنكر، يهلك الناس، يهلك الناس. فيجب القيام بهذه الشعيرة العظيمة حتى ننجو من الهلاك وينجو غيرنا من الهلاك، ويجب أن نعين من قام بهذه الشعيرة وأن نكون في صفه، أن نكون في صف من ينكر المنكرات ومن يحارب الفساد في الأرض. هذا سبب نجاتنا. ومن أدلة ذلك إضافة إلى ما تقدم قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فالذين ينهون عن السوء وينهون عن المنكرات وينهون عن الفساد هؤلاء هم الناجون، ومن أخذ بتوجيههم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي شديد في غاية البؤس في غاية الذم. أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فالظلمة يأخذهم الله بظلمهم، ويأخذهم الله عز وجل بذنوبهم أفرادا كانوا أو جماعات، إلا أن الله عز وجل يملي للظالم ولا يمهله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والحديث متفق عليه عن أبي موسى. والله يقول في شأن الكفرة: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله يملي للظالم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب الآيات. وقال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه الآية. فسبيل نجاتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينبغي أن نقوم بهذا الأمر بحسب الاستطاعة، ويجب على ولاة الأمور وفقنا الله وإياهم أن يقوموا بهذا الأمر حق قيام، فيدخلون دخولا أوليا كما تقدم، ويعنون بهذه الأدلة قبل غيرهم، وإن كان المكلفون معنيين بها حسب الاستطاعة. فإذا قصر الولاة ومن أقدره الله على إنكار المنكر يحصل الهلاك ويحصل الفساد ويعظم الشر وتعظم الفتن، تتفاقم الشرور في البلاد والعباد. فالواجب القيام بهذا الأمر حق قيام حتى تحصل النجاة من المهالك، ويحصل النجاة من العذاب ومن الشر. يجب أن نتعاون في إقامة هذه الشعيرة، فهي سبيل نجاة. ومن أدلة السنة على أن إنكار المنكر سبيل النجاة والفلاح ما جاء في البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي اقترعوا، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وأخذوا ما يحتاجون. فقال بعض من كان في أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهؤلاء قوم استهموا على سفينة اقترعوا، فبعضهم كان حظه من السفينة أعلاها وبعضهم كان حظه من السفينة أسفلها تركه، وكلهم محتاجون إلى الماء. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا على ما فوقهم وأخذوا ما يحتاجوا من الماء ثم عادوا إلى مكانهم. فقال بعضهم لبعض: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي ما فوقنا. قد يكون القصد حسنا بسبب قلة البصيرة. قال: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، غرقت السفينة، خرقوا في نصيبهم خرقا وامتلأت بالماء وغرق من فيها، من كان في أسفلها ومن كان في أعلاها. وهكذا صاحب المنكر إذا رؤي أو سمع أو علم ولم ينكر عليه فيعم الهلاك ويعم الشر والعقاب والعياذ بالله. فالواجب الأخذ، الأخذ على يد المفسد، ولا تستهين بشأن المفسدين وبشأن الفساد، فإن الشر تتسع دائرته وله دعاته ومروجوه وله من يدعمه من الخارج ومن الداخل. الذي يدعمه من الخارج الكفار الخلص، ومن الداخل المنافقون. فيجب إنكار المنكر، ولا يجوز السكوت عن المنكر، ومن بلغه شيء يبلغ ولاة الأمور إن عجز عن إنكاره، ويتعين عليهم أن يقوم ما أوجب الله عليهم حسب استطاعته، فذلك سبيل نجاتهم ونجاة البلاد والعباد إن شاء الله. قال: فإن أخذوا على أيديهم، فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلنحذر من أن تغرق السفينة بسبب كثرة المنكرات. فنحن في هذه الحياة عبارة عن راكبين في سفينة، فإن رضينا بفسادها وخرقها غرقت، وإن أخذنا على أيدي من يريد إفسادها حصل النجاة، حصلت النجاة للناس العباد. ووظيفة المكنين في أرض الله القيام بدين الناس دنيا الناس، والقيام بهذه الشعيرة العظيمة، كما قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض، فعليهم واجب عظيم الممكنون في أرض الله تبارك وتعالى، عليهم واجب عظيم من رب العالمين، يجب أن يقوموا به ويجب أن يعانوا عليه وأن يدعى لهم وأن يكون الناس في صفهم في إقامة الدين وفي إنكار المنكرات وفي الأمر بالمعروف. ويجب أيضا أن تشع هيبتهم في أوساط الناس حتى تكون لهم كلمة مسموعة. ويجب أن يعانوا على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان حتى تحصل النجاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يجوز التخلي عمن يقوم بهذا الأمر وفي إمكانك أن تعينه. فإن حصل ضعف في القيام بهذه الشعيرة حصل الضرر على الجميع كما تقدم. ولا يجوز السعي في الأرض بالفساد، ولا يجوز التعاون مع المفسدين لا بقول ولا بفعل، لا بقليل ولا بكثير. ولا تعاون على الإثم والعدوان، ولا تعاون على الإثم والعدوان، لا تعين على الإثم والعدوان لا بكلمة ولا بقول ولا بفعل ولا بإقرار، فإن فعلت فلك نصيب من الإثم ولك نصيب من الذم وينالك نصيب من العذاب، من العذاب والعقوبة. فيجب أن نكون مفاتيح خير مغالق شر، والمفسدون جزاؤهم ما ذكر الله، إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاءه أناس من عكل وبعض القبائل اجتووا المدينة، أي أصابهم من جوها فمرضوا، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه فأرشدهم أن يلحقوا بإبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها حتى يعافيهم الله من ذلك المرض، فلحقوا بتلك الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا من مرضهم، ثم قابلوا هذا المعروف بالكفران فارتدوا بعد إسلامهم، ارتدوا كانوا مسلمين فارتدوا وقتلوا الراعي واستقوا الذود سرقوها وأخافوا السبيل وفسدون في الأرض هاك السبيل الطريق، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم فجاء بهم فقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف وسمل أعينهم في بعضه وسمر أعينهم، جعل المسامر في النار ثم أدخل في أعينهم وتركهم في الصحراء يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا، هذا جزاؤه. فالمفسد لا يجوز أن يوقف بجانبه ويعان على ظلمه وفساده، بل الواجب أن يقام عليه حد الله تبارك وتعالى وأن ينكر عليه بحسب الاستطاعة. فمن أراد السلامة للبلاد والعباد والأمن والأمان فعلينا جميعا القيام بهذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علينا بالتفقه في الدين وتفقيه الناس فيما يجب عليهم حتى يمتثلوا ذلك وفيما يحرم عليهم حتى يجتنبوا ذلك، وبعض الناس يؤتاب من قبل الجهل ومن قبل الغفلة، فيفقه الناس ويتعاون على البر والتقوى، ولنحذر من التعاون على الإثم والعدوان، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، وأن يكفينا شر أعدائنا بما شاء وكيف شاء، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يمن علينا وعليهم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.